بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، الأشخاص الذين يبتلون بأمراض في الدنيا يوم القيامة يأتون وليس عليهم خطيئة، هل الأمراض هذه يعني معينة أم جميع الأمراض؟
طيب يا رنا.
ويا شيخ، إذا مثل المرأة في أثناء الجماع نزل عليها عليها إثم كفارة شيء.
طيب يا رنا.
والسؤال الثالث، أنا عندي 5 أطفال، يعني في النهار يعني بصعوبة أخليهم يقومون يصلون، إذا ما صحيتهم على صلاة الفجر هل علي إثم؟
طيب طيب.
والسؤال الرابع، إذا هل صحيح مرض الضغط والسكر إذا ابتلى به الإنسان يموت وليس عليه خطيئة؟
نفس السؤال الأول يعني؟
يعني بس إن شاء يعني هذا المرضين يقولون يعني محددات ما علي أي خطيئة.
الضغط والسكر يعني.
أي. والسؤال الأخير يا شيخ، هل يجوز قتل النمل يعني بالنفط والبنزين إذا مثل مبيد الحشرات ما نفع بيها؟
إن شاء الله يا رنا.
شكرا يا شيخ، نشكرك على هذا البرنامج، حل استفادينا من عنده.
الحمد لله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا اختي.
شيخ الله يجزاك خير، بس عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أصلي أتوضى لأذن المؤذن في كل الصلوات. بعد الأذان أصلي سنة الوضوء، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
طيب.
يعني أنا أصلي بعد قبل الظهر، أصليها قبل سنة الظهر، وقبل الأربع اللي قبل العصر، وبعد وفي المغرب أصليها اللي في 2 ركعة قبل المغرب أنويها مع الركعتين هذه، وأصليها بعد في العشاء بعد قبل صلاة العشاء.
يعني أنت تقصدين سنة الوضوء سواء بعد الأذان قبل الأذان بعد العشاء، قصدك سنة الوضوء يعني؟
أيوة
إن شاء الله. إن شاء الله.
حتى صلاة الضحى يعني حتى صلاة الضحى أصلها في الترك.
إن شاء الله.
وصلاة الليل وصلاة الفجر يا دكتور.
أبشري أبشري. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كلمتين خفيفة على لسان غير الرحمة، كيف أنطقها؟ هل سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، أو سبحان الله العظيم وبحمده؟
إن شاء الله.
طيب شيخ، هذا عندي سؤال ثاني سيف يا رب. شو شوف يا شيخ، يا شيخ انا اخوي مستولي على اموال والدتي، منها يمكن تقريبا من 40 سنة او اكثر من 40 سنة، والحين هي توفيت، هل حق اقدر اخذ؟ وهي تخليها ياخذها، سامحت لها ياخذها، هل لي حق اني اخذ حقي عقب ما توفت ولا ما لي حق؟
انت ما سالت السؤال هذا قبل؟
سالته يا شيخ، بس في واحد قال لي لا هذا خلاص راح ما عاد شيء خلاص.
والله أظن 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 إذا ماني واهم يعني تذكرت سؤالك وعطيتك نصيحة، ما أدري والله أنت خدت فيها ولا
أنا خدت فيها شيخ، بس عرض قضيتي على سؤال، بس سؤال في واحد من المحامين قال خلاص ما عاد أقدر أخذ شيء.
يمكن مسجلة الوالدة مسجلته باسمه ولا شيء.
سجلت
بسمه،
في ارض مسجلتها
بسمه. طيب ابشري يا اختي الفاضل، ان شاء الله
في بيت عقار هو يستلم اجاره.
أيه.
وفي لها اسمها نصيب من والدها عند اخوها ياخذه
ان شاء الله. ابشري ابشري ابشري. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحييك. طيب أنا عندي الأخت شهد من العراق بالأمس والأخت بشرى من ليبيا، وعدتهم أني سأجيب على أسئلتهما في بداية البرنامج، لكن عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم، ونحن يعني دائما نقدم الإخوة من الصم إذا سألوا. يقول العمل عبادة، يعني هل مفهوم هذا أن الإنسان إذا تعارض العمل مع الصلاة مثلا يقدم العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي قول العمل عبادة هذا ليس فيه يعني نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصله ليس حديث، يعني جملة العمل عبادة ليس حديثا، ولكن العبادة مفهومها واسع جدا، ومن جملة ذلك الاكتساب، أن يكتسب الإنسان وأن يحترف وأن يسعى في التجارة أو في الوظائف حتى يقيم العبادات وأيضا يؤدي الحقوق والواجبات التي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سمى السعي في التجارة في سبيل الله، كما صح بذلك الحديث أن رجلا شابا من الأنصار أسرع إلى السوق فغمزه بعض الصحابة، قال انظر لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وأما ما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاكتساب هذا والاحتراف والصناعة والمهن هذه الإنسان التي يقيم بها الحقوق والواجبات ويؤدي العبادات التي من شرطها أنه يستعمل هذا المال، هذا في سبيل الله، هذه عبادة. لكن ما أعرف أنا أن العبادات هذه تتعارض مع الأعمال خاصة الصلاة، فإذا تعارضت قدم حق الله عز وجل، ما يقدم حق الدنيا، فإذا تعارضت الصلاة مع الوظيفة ومع العمل ما يجوز الإنسان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها يقول والله أنا في عمل، مثل ما يصنع بعض الناس. وجاءتنا أسئلة وللأسف مؤلمة والله، يقول بعض الناس بأن ما يصلي الظهر ولا العصر إلا بعد المغرب، وبعضهم يقول ما يصلي الظهر والعصر والمغرب إلا بعد العشاء، يقول الجمعة كلها بعد العشاء، لماذا؟ قال والله أنا في شغل والشغل عبادة. سبحان الله العظيم، هل هذا يعني العمل يتعارض مع الصلاة؟ الناس كلها تعمل، جميع الناس يعملون ويشتغلون ويحترفون ويمتهنون، ابدا ما يتصور ابدا ان العمل هذا يتعارض مع العباد مع الصلاة. فلذلك لا يجوز الانسان انه ياخذ مثل هذه العبارات يوظفها توظيف يوافق هواه، مثلا يوافق هواه. الصلاة هذه ما تترك على اي حال، لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض، على أي حال، حتى في الحرب الله عز وجل أمر أن تقام الصلاة في الحرب والإنسان يقاتل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تقام الصلاة والإنسان في الحرب. ولذلك قول العمل عبادة نعم صحيح إذا كان يبتغي الإنسان به إقامة الواجبات والفرائض والحقوق والواجبات التي عليه، لكن هل العمل يتعارض مع الصلاة؟ الكلام هذا غير صحيح، الكلام هذا غير صحيح. ولذلك الإنسان يستعد للصلاة إذا دخل وقت الصلاة أثناء العمل ثم يذهب يصلي، والحمد لله نحن في يعني إداراتنا ومؤسساتنا ولله الحمد، سواء الحكومية أو الأهلية، كلها ولله الحمد تعطي فرصة للموظف أن يصلي إذا جاء الأذان. وفي حتى أسواقنا الآن فيها مصليات ولله الحمد، يعني بعضها ضخمة كأنك تدخل جامع من الجوامع، هذا فضل الله عز وجل، فما للإنسان عذر وينتبه لمثل هذه القضية. شهد من العراق بارك الله فيها، طبعا شهد سألت مجموعة أسئلة كلها تدور حول الوسواس طبعا، وأنا وعدتها بأنني سأجيب على أسئلتها في بداية هذه الحلقة، وطبعا يعني بالنسبة لشهد توسعت في ذكر يعني ما تعانيه وما تفعله وما حصل لها أيضا من إشكالات في مسائل البواسير وغير ذلك، وقطرات البول وتبقى في الحمام فترة من الزمن، وأصبحت تعاني الآن آلام في الركبة وآلام في الرجلين بسبب طول المكث على الحاجة في الحمام، وتستعمل مناديل يعني مرطبة وتستعمل كريمات وغير ذلك، يعني الكلام طويل جدا. يا شاهد بارك الله فيك، واضح بأن عندك وسواس وهذا الوسواس إن لم تعالجينه الآن وتتخلصين منه سيقودك إلى أشياء أخرى، أسأل الله تعالى أن لا تصلي إليه. وأنا لا أقول هذا من باب تخويفك فقط، لا، أنا أقول هذا من باب واقع، لأن في أناس مثل حالتك للأسف الشديد أصروا على البقاء في دائرة الوسواس، أصروا على أن يمضوا في هذا الطريق ولا يعالجوا أنفسهم ولا يعني يداووا أنفسهم، فيعني حصل ما هو مؤلم مؤلم، يعني تطور الأمر إلى العقيدة وإلى الإيمان وإلى كذا وكذا، لأن الشيطان لن يترك، الشيطان لن يترك، ولذلك الشيطان شم قلبك فوجدت بأنك تركزين على جانب الاستنجاء وجانب الوضوء وجانب دخول الحمام، فدخل عليك من هذا الباب وجعلك تعيشين يعني قلق وحزن وهم وارتباك، وشوش عليك حياتك وأفسد عليك عباداتك ولبس عليك دينك. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك أنا سأعطيك نصائح إذا تمسكت بها أرجو الله تعالى أن يكتب لك الشفاء. أما إذا تأتين فقط هكذا لي مثل ما ذكرت، أنا بعض الناس خاصة الموسوسين يأتي هنا ويأتي هنا ويسأل هنا ويسأل، لماذا؟ يريد الشيخ أو العالم أو طالب العلم يلقي عليه كلامي أنبى، لأنه يعتقد هو، وهذا جانب نفسي، أنه هذا التأنيب يريحه، حتى لو قال أنت مخطي وأنت غلطان وأنت فيك ما لا فيك مثلا، ها يرتاح يشوف أنه راحة، هناك من أنبه. أنا أرجو أن لا تكوني من هذا النوع، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، أولا لازم لابد أن تعلمي بأن الوسواس من الشيطان، هذا الوسواس من الشيطان، والشيطان عدو كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشيطان ما يأتي الإنسان مباشر يقول اترك الصلاة أو اترك الإسلام أو اترك الإيمان، لا، يأتي خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو الشيطان لا يرضى من الإنسان إلا بالكفر والخروج من الإسلام. ولذلك أهم ما لدى الشيطان قلب الإنسان، يشوش عليه هنا ويفرقع عليه هنا ويحاول كذا، لكن يريد قلب المسلم، إذا سيطر على قلب المسلم أخرجه من الإسلام. فلذلك اعلمي أنك أنت الآن في معركة مع الشيطان، أنت تخوضين معركة مع الشيطان، وبإذن الله عندك القدرة بتوفيق الله وبتأييد الله أنك تغلبينه متى ما إن فعلا اتبعت النصائح الشرعية. الأمر الثاني، بارك الله فيك، عليك بطلب العلم الشرعي، فإن أعظم أسلحة المؤمن في مواجهة الشيطان العلم الشرعي، العلم الشرعي. تقرأين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا علمنا إياه، حتى ورد عنه في حديث يقول إنما أنا لكم كالوالد. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما عيره أحد بني إسرائيل قال علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني إذا دخلتم الخلق، قال نعم يفتخر، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء ماذا يقول. فأنت لما تقرأين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأين في العلم الشرعي، أنت الآن يعني تسلحت بسلاح من أعظم الأسلحة في مواجهة الشيطان، أشد ما على الشيطان العلم. ولذلك دائما ينفر الناس من العلم ويجعل يوسوس للناس بأن العلم ثقيل ويجعل الناس يهربون من العلم. ولذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما قال بعض السلف، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العباد ما عندهم علم، عندهم عبادة فقط، لكن العالم عنده علم وعبادة، عنده علم وعبادة، عبد الله على علم. فلذلك احرصي على أن تقرأي في الفقه مثلا، كتب الفقه، تشوفين كيف تكلم الفقهاء عن مثل هذه المسائل. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، بارك الله فيك، من المهم جدا أنك تحكمين عقلك الآن وتشوفين كل اللي في البيت عندك وكل من هو حولك، والدتك، أخواتك، إخوانك، والدك، تشوفينهم ما يفعلون الذي تفعلينه أنت. إذن أنت اللي على الخطأ، لابد أن تعترفي بهذا، تعترفي بأنك أنت المخطئة وأنت الموسوسة. إذا ما اقتنعت بهذا مشكلة، أكبر مشكلة أن المريض ما يعترف بمرضه، يقول أنا لست بمريض. الموسوس يقول لا، أنتم موسوسين،
يعني المليار مليارين هم الموسوسين هو اللي على الحق. لا، لابد أن تعترفي بأنك أنت موسوس وأنت مريضة، حتى تكون هناك خطوات أخرى أيضا، وهي قضية أولا من الخطوات أيضا الرقية الشرعية، ترقين نفسك بالرقية الشرعية وهي قراءة الفاتحة، القواقل باستمرار، وحافظي على أذكار الصباح، حافظي على أذكار المساء، الرقية هذه نافعة بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، لابد أن يكون عندك عزيمة وإرادة، وهي كسر هذا الحاجز. هذا ينسجه الشيطان أشبه ببيت العنكبوت. بيت العنكبوت تنفخ عليه يتهدم. هذا الوسواس اللي عندك هو 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 من نسج الشيطان، من بناء الشيطان. تستطيعين أن تكسر هذا الحاجز بعد أن تتوكلي على الله حق التوكل، وأيضا تعاندين الشيطان وتعصين الشيطان. الآن الشيطان قال لك لا، أنت قصرتي في الوضوء، قولي اخسى عدو الله وادخلي في الصلاة مباشرة. قال لك أنت ما تنظفت الآن، يعني تنظف في 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 المرحاض، قولي اخسى عدو الله، وما في داعي أنك تمارسين هذا التعب والعناء اللي سبب لك الآن أمراض، سبب لك مشاكل صحية في العظام وفي الركب وفي البواسير، طبيعي جدا. ولذلك من الآن، إذا الآن توضأتي ثم خرجتي وقال لك الشيطان لا، في أصبع ما غسلتي عدل، قولي اخسى عدو الله، وروحي للصلاة وقولي الله أكبر. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الآخر، تعرفين بأن الإنسان يجوز له أن يستجمر بدل الاستنجاء. ما هو الاستجمار؟ الاستجمار قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، مثل المناديل الورقية، تعلمين هذا. ومعروف معلوم بأن المستجمر بالأوراق المناديل الورقية أو بالحجارة سيبقى أثر للخارج، هذا معفو عنه. إذا استجمر بثلاث فأكثر، يعني يقطعها على وتر، طبيعي جدا سيبقى يعني أثر لهذا الخارج، وهذا معفو عنه عند أهل العلم. كان كثير من الصحابة يستجمرون ما يستنجون بالماء. وأنت الآن يلزمك يا شهد أن تستجمرين بالأوراق غير المبللة، هذه الأوراق العادية، حتى تقضين على وسوسة الشيطان، حتى ينتهي عنك الشيطان. ولذلك افهمي هذه القضية، وهذه ما تفهمينها إلا من خلال طلب العلم، من خلال طلب العلم. وأنت أيضا مسألة قطرات البول وما قطرات، يقولون يا أخت الفاضلة فيه ارتباط بين الدماغ وبين عضلات الجسم، فالإنسان لما يكثر من التفكير في جزئية معينة من جسده أو عضو من أعضائه، طبيعي سيحصل هناك نوع من الاسترخاء، وهذا طبيعي سيسبب لك أمراض، يسبب لك سلس بول، يسبب لك مشاكل أخرى. لماذا؟ لأن دماغك شغال حول هذه النقطة، وهذا للأسف سبب لك هذا الإشكال. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فأنت الآن تستحلبينه من خلال هذا التفكير ومن خلال هذه الوسوسة. هذه نصيحتي لك باختصار، وأخذت وقت طويل من البرنامج لأجل أن إن شاء الله نسمع الخبر الطيب منك، تهتمين بمثل هذا الأمر وتبتعدين عن كل هذه الوساوس. ولذلك بارك الله فيك، احرصي على أن تبني أمورك على اليقين لا على الشك والوهم، احرصي على أن تكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتكثري من قراءة المعوذات، وتعيشين حياتك بشكل طبيعي. وأيضا عليك بالعلم الشرعي كما ذكرت لك، وأؤكد على هذا الأمر، لأنك ستكتشفين بأنك فعلا كنت تعيشين وهما، تعيشين وسوسة، وممكن تضحكين على نفسك في يوم الأيام كيف فعلت بنفسك مثل هذا الأمر. والحمد لله دين الله يسر، دين الله يسر. الشريعة هذه ما كلفت عفوا الإنسان ما لا يستطيع، وما يعني شقت عليه المشقة التي لا يتحملها. أنت سبب هذا الأمر، الشريعة بريئة من فعلك، الإسلام بريء من فعلك، هدي النبي عليه الصلاة والسلام بريء من فعلك. ولذلك انتبهي لنفسك، بارك الله فيك. بشرى من ليبيا تسأل عن يعني قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، وأيضا قل للمؤمنات، نعم يدنين عليهن من جلابيبهن. وذكرت معنى اللباس، تقول ما معنى الكلام بعض العلماء اللباس الذي لا يصف ولا يشف، وأيضا مسألة استعمال المرأة المحجب الكحل وأدوات الزينة إلى آخر ما ذكرت. بشرى من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الحجاب ومسألة الجلباب، هذه فريضة على المرأة، الله عز وجل فرضها في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها في سنته صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على أن المرأة يجب عليها أن تستتر، الإجماع منعقد لأن القرآن والسنة دل على ذلك. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب هو اللباس الذي يأتي من أعلى الرأس إلى يعني القدمين أو إلى أسفل القدمين، بل يسحب وراء المرأة، هذا هو الجلباب. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، قال جل وعلا لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء الآيات. وأيضا نصوص السنة كلها تشير إلى مثل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءه حتى لما تزوج صفية ولما وقعت في الأسر وكانت في سهم أحد الصحابة ثم أخذها النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها هي يعني سرية، فلما قال الصحابة هل هي تبقى جارية أو من أمهات المؤمنين، ماذا قالوا؟ قال إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فنظروا فلما حجبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذه من أمهات المؤمنين، فأصبحت من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، ولذلك حجبها النبي. فالصحابة المتقرر عندهم أن الحرة تحتجب، الحرة تحتجب، وكان أمهات المؤمنين إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يكشفن وجوههن في السفر، تقول أم المؤمنين فإذا مر بين الركبان غطت إحدانا وجهها، تحتجب عن الأجانب، وهي من أم المؤمنين اللي الله عز وجل قال وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما يجوز لأحد أن يتزوج امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لأن أم للمؤمنين، ومع ذلك كنا يحتجبن. عائشة في قصة الإفك المعروفة لما تأخرت وحصل ما حصل وكان تبحث عن عقدها، القصة تقول فرجعت إلى مكاني فعرفني صفوان بن المعطل السلمي الذكواني الأنصاري رضي الله عنه، قال كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، تقول فغطيت وجهي، عرفها، قال هذه، قال إنا لله، تقول ما زاد على قول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أختي الفاضلة نصوص القرآن والسنة يعني ناطقة بوجوب الحجاب للمرأة. طبعا المرأة ليس الحجاب في كل أحوالها، الحجاب عن الرجل الأجنبي، إذا خرجت إلى السوق، خرجت إلى العمل، خرجت إلى الشتاء تحتجب ولا يبدين زينتهن. وأما قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، صحيح هذا محل خلاف، من أهل العلم قال ما ظهر منها الوجه والكفين، من أهل العلم من قال ما ظهر منها الثياب العادية التي قد تلبسها المرأة وقد يكون في يعني فيها شيء من الزينة، إلا ما ظهر منها اللي تخرج فيها أحيانا، مثلا بعضهم يقول ما ظهر منها الكحل والخاتم، وعلى هذا إذا قلنا الكحل والخاتم لزمها أن تظهر ما هو موضع للكحل والخاتم مثلا. لذلك في أقوال، إحنا ما نقول يعني ما نصادر هذه الأقوال، لكن هذه الأقوال لابد من عرضها على النصوص القرآن والسنة، يعني ليس كل قول يكون معتبر إلا إذا بني على أدلة القرآن والسنة. ولذلك أختي الفاضلة ما تغير شيء، يعني بعض الناس الآن يسمع شبهات هنا وشبهات هناك وكلام هنا ويعتقد الأمور ما تغير، القرآن هو القرآن والسنة هي السنة والإجماع هو الإجماع والإجماع هو الإجماع. ولذلك الإنسان يثبت ويصبر، خاصة المرأة، يعني بعدين الله عز وجل عالم بما في قلوب العباد، اللي يبغى الحق الله عز وجل يهديه للحق، يوفقه للحق إذا تجرد، والذي يبغى يريد اللعب ويريد في هوى في نفسه يبحث عن الرخص ويبحث عن كذا ما يوفق، هذا ما يوفق، وسيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله الله عز وجل إذا كان يستطيع الشخص أو المرأة يخدعون الآخرين وربما اختطفوا كلام من هنا ومن هنا ووظفوه توظيف في سياق معين يريدونه هو من خلال الهوى، هذا ما يخفى على الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما يخفى على الله شيء، الله عز وجل يعلم ما في ضمائر العباد والخلق. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة هذه من المسائل المحسومة، مسألة الحجاب بالعموم، قضية إلا ما ظهر منها هذه مسألة صحيح خلاف حصل حتى في العصر الأول، لكن هذا ما يلغي قضية الحجاب الكامل للمرأة اللي فرض الله عز وجل عليه. وبعدين مسألة الثوب الذي لا يصف ولا يشف، هذا أيضا من جملة ما قررته النصوص الشرعية، فالمرأة مأمورة بأن تلبس الثوب الذي لا يصف، ولا يصف يعني يصف أعضاء جسمها، المقصود الضيق هذا، ولا يشف يعني يظهر شيء من بدنها، يظهر شيء من بدنها. فالمرأة مطالبة بأن تلبس الثوب الفضفاض الواسع الذي لا يحدد ويبين تقاسيم جسمها وأجزاء بدنها. ما كان هذه تدخل تحت اللعن الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صنفان من أهل النار، ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. العلماء قالوا كيف كاسية وتكون عارية؟ كاسية عارية، هي كاسية يعني لابسة، كيف تكون عارية؟ قال العلماء هذا قول أحد الأقوال، هي التي تلبس الثوب الضيق، هي التي تلبس الثوب الضيق الذي يفصل ويبين ويوضح يعني أجزاء جسمها. ها قالوا هذه المرأة، هذه طبعا متى؟ إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، أما مع زوجها أما مع محارمها فهناك أحكام أخرى، مع الزوج الكلام لا كلام، مع مسألة الزوج لأن الله تعالى أباح لها ما هو أعظم من ذلك، أما مع محارمها فبما جرت العادة مما يعني تبقى المرأة فيها في حالة حشمة. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني الأشخاص الذين يموتون في الأمراض في الدنيا يعني يأتون يوم القيامة وليس عليهم يعني خطايا، ذكرت تقول هل جميع هذه الأمراض؟ في سؤالي الأخير ذكرت حددت مرض الضغط ومرض السكر. أختي رنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمريض من أهل الإسلام، وليس كل مريض الله عز وجل يعني يغفر له ويتجاوز عنه ويعافي، المريض من أهل الإسلام من أهل لا إله إلا الله عز وجل، إذا هو احتسب الأجر ولم يجزع ولم يقل الهجر ولم يتسخط على القدر وإنما ابتلي بمرض، فإن الله عز وجل يكفر عنه على قدر ما يعانيه من هذا المرض، على قدر ما يعانيه من هذا المرض. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كثرة الأجر على كثرة البلوى، على عظم البلوى، على كبر أو كبر البلوى، هذا المعنى. ولذلك المسلم يؤجر حتى على الشوكة التي يشاكها، الشوكة تعرفين الشوكة تدخل في اليد ولا في الرجل يثاب عليه، لكن هل الذي عنده سكر وضغط هل صاحب الشوكة يؤجر مثل الذي يؤجر عنده ضغط وسكر؟ لا، وإنما هذا جزاؤه على قدر بليته وهذا جزاؤه على قدر بليته. هل الذي عنده ضغط وسكر يؤجر مثل الذي عنده سرطان؟ لا، الذي عنده سرطان أعظم أجر، هكذا دلت النصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أهم شيء بالنسبة لمن وقع في الأمراض هذه أن يصبر وأن لا يجزع وأن لا يتسخط على القدر، لأن بعض الناس والعياذ بالله يذهب عليه الأجر حينما يبتلى بمرض يقول يا ربي إيش عمل أنا إيش عملت، بعضهم يقول كذا إيش عملت حتى تبتليني حتى تمرضني مثلا، هذا والعياذ بالله تسخط ومحاكمة لله، هو يحاكم الله عز وجل. أو بعضهم العياذ بالله يعني تصدر من لسانه كلمات والعياذ بالله كلمات تسخط الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن يقول الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي ويا ربي لا تحرمني الأجر. هذا يؤجر أجر عظيم، أجر عظيم. مسألة التفاوت اللي سألت عنه طبيعي أختي الفاضلة، لأن هذا من عدل الله عز وجل. ولذلك الذي يبتلى بمرض كبير جدا يؤجر أجرا عظيما. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. وجاء في حديث آخر إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فهذه الأمراض ابتلاءات، واجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم بأنها خير له في نهاية الأمر. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل العافية يتمنون لو كانوا من أهل البلاء ابتلاء في الدنيا، لما يرون هؤلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، كفر الله عز وجل عنهم الذنوب والخطايا. رنا من العراق تسأل تقول يعني إذا حصل أثناء الجماع نزول دم الحيض ماذا على الزوجة والزوج؟ أختي رنا بارك الله فيك، طبعا إذا حصل مثل هذه الحالة ولم يعني يتفطن لمثل هذا الأمر ولم ينتبه فلا شيء عليهما، لا شيء عليهما، بارك الله فيك. لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه إذا كانت المرأة في حالة حيض ثم تعمد الرجل أن يأتيها، أو المرأة هي التي يعني رضيت بهذا، نعم يأثمان. ومسألة الكفارة الجمهور يقولون لا كفارة، هناك مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداتي أن عليهما كفارة دينار أو نصف دينار على ما ورد من الآثار عن ابن عباس، صحح هذا جمع من أهل العلم. وبعضهم يقول دينار إذا كان في بداية فورة الدم، ونصف دينار إذا كان في يعني نهاية الحيض. والدينار المقصود فيه الإسلامي وليس الدينار الموجود الآن، لا الدينار الإسلامي اللي تقريبا يعني يساوي الآن تقريبا 500 درهم أو ريال أو 600 درهم أو ريال بهذه الحدود، بارك الله فيك. لكن عموما ما عليك شيء ولا على زوجك. رنا من العراق تقول عندي أطفال، يعني عندي عدد من الأطفال ما شاء الله اللهم بارك، تقول أحيانا أصحيهم على الصلاة وأحيانا ما أصحيهم بالنسبة لصلاة الفجر، تقول هل علي شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الأب والأم مسؤولان مسؤولية كاملة عن أولادهم إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا أصبح قلم السيئات يجري على الأولاد، بمعنى أنه لابد على الأولاد أن يلتزموا الصلاة. أما قبل البلوغ فهذه مسؤولية الوالدين، وسيسأل الله عز وجل الوالدين عن أولادهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. عموم أخت الفاضلة حتى الفجر إذا خفت عليهم يروحون للمسجد وهم دون البلوغ خليهم يصلون في البيت على أقل تقدير في الوقت، ها تعوديهم أن يصلوا إذا خفت عليهم أنهم يروحون المسجد مثلا والمسجد بعيد كذا، أو يعني البلدة غير آمنة أو الطريق غير آمن، خليهم يصلون في البيت في الوقت. رنا من العراق تسأل تقول هل يجوز قتل النمل بالنفط والبنزين؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة للنمل الموجود في البيت يسلك معه الخطوات التالية: أولا يحجر عليه، والتحجير هو قول أسألك بالله إلا خرجت، ويترك له وقت وأيضا مكان حتى يخرج، فإن لم يخرج يجوز مكافحته ولكن بغير الحرق بالنار ولا بالماء الحار. أما النفط والبنزين مثلا أو الديزل أو شيء إذا كان فعلا مجرب ويقتل ما فيه شيء، لأن هذا ليس حرق بالنار إذا ما نفعت المبيدات الحشرية الأخرى، ها فإنه ما في بأس باستعمال البنزين والنفط. أمة الله من السعودية تقول يعني بالنسبة لسنة الوضوء، يعني هل ممكن أني أصليها بعد الأذان أصليها مع السنة القبلية مع السنة البعدية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الوضوء مستحبة وسببها الوضوء، سببها الوضوء. يعني الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين، هذه سنة الوضوء، وقد صح في هذا الحديث عن بلال رضي الله عنه، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على صلاة ركعتين يعني بعد الوضوء لا يحدث الإنسان فيهما نفسه. هذا كله يشير إلى سنية هاتين الركعتين. هذه أخت الفاضلة سببها الوضوء، إذا توضيت صليت. يعني مثلا أنت توضيت قبل أذان مثلا قبل أذان الظهر بوقت مثلا، ثم دخل عليك وقت الأذان الظهر، ثم تريدين تصلين سنة الوضوء. يعني من أهل العلم من يقول فات وقتها، لأن هي مرتبطة بالوضوء، هي وسببها الوضوء، ولذلك الآن تشرعين في ماذا؟ تشرعين في سنة السنة القبلية. بعض العلماء يقول لا بأس، ولك أن تجمعي بين سنة الوضوء والسنة القبلية. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلك يا شيخ نبي بعد الأسئلة الله يكرمك.
تفضلي.
سؤالي الأول، توفي زوجي واحد سفر الجمعة المقبلة أسبوعين رحمة الله عليه، وأنا كنت توفي ذهبت إلى المغرب لزيارة الأهل، توفي هناك، جلست بعد الوفاة أسبوع ودخلت إلى مقر سكنية بفرنسا. هل أنا آثمة في ذلك؟ لأن عندي بعض الإجراءات الإدارية. سؤالي الثاني،
أم مريم، أنت يعني بقيت أسبوع في المغرب، زوجك مات في المغرب؟
نعم، أنا ذهبت يوم 11 في شهر 8 يوم 11، وتوفي زوجي يوم 18 يوم واحد صفر.
نعم.
جلست أسبوع بعد وفاته، ثم دخلت إلى هنا إلى فرنسا.
نعم.
عندي أوراق إدارية لكي أكملها، هل أنا آثمة في ذلك؟ لأن القانون الفرنسي يجب أن أكون أنا حاضرة إذا أردت أن أسجل.
لكن كان في إمكانية تأخرين، يعني القانون يسمح بأنك تتأخرين ممكن؟
والله يا شيخ ما سألت.
طيب أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ماذا يجب علي في العدة؟ الأشياء التي يجب علي أن أعملها؟
نعم.
ثالث سؤال، أنا ابني يسكن أمامي تقريبا خمس خطوات أو سبع خطوات، هل يجوز لي الذهاب عنده؟
طيب.
بيته أمام بيتي.
طيب.
سؤالي الأخير من فضلك يا شيخ، أطلبك وأترجاك أن تعطينا أتصل بك، لا أستطيع، عندي بعض الأسئلة لا أستطيع أن أطرحها على الهواء، هل ممكن رقم من فضلك يا شيخ؟
طيب. أنا ممكن خذ الرقم الآن اللي يعرض المخرج وراسليني علي يا أم مريم، وأبشر إن شاء الله.
أراسلك كتابة لأنني أعرف كتب كثيرا، هل أتصل بك؟
إن شاء الله. أنت راسليني، قولي أنا أم مريم وهذا الرقم رقمي، وإن شاء الله يصير خير بإذن الله.
إن شاء الله، بارك الله فيك الشيخ. الآن سيظهر الرقم على التلفاز.
هذا الرقم الآن أمامك، هذا الرقم، خذيه، سجلي هذا الرقم، بارك الله فيك. رقم الواتساب دائما يعرض باستمرار اللي خاص بالبرنامج. حياك الله يا مريم. تفضل يا أم خليفة. أم خليفة
أيوة،
أخفض التلفزيون الله يرضى عليك وتفضلي.
إن شاء الله. أنا سؤالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. أنا سؤالي الأول، عن في واحدة اشترت بيت عقار ومأجرته،
إيه،
هل عليه زكاة؟
طيب، عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، أنا حاطة مبلغ في الصكوك الوطنية، كل شهر حط مبلغ في الصكوك الوطنية،
إيه؟
أحيانا يحطوا لي مثلا 150، هل هذا جائز أول شيء؟ ثاني شيء، هل مبلغ عليه الزكاة؟
إن شاء الله.
عفوا، بس أنا يوم حطوا لي هالمبلغ أتصدق فيه زيادة، يعني 500 أتصدق فيها.
طيب يا أم خليفة،
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، السجود السهو سجد مرتين.
نعم.
وإذا كنت أصلي المغرب وأنا مسافر، ودخل واحد المسجد وقام صلاة المغرب، أنا أقوم أصلي معه بنية صلاة العشاء، هل أنا أكمل مع ثلاث ركعات أو ركعتين وسلم؟
أنت يعني لما صليت المغرب معه هو مسافر هو؟
لا، أنا صليت المغرب مع الجماعة في المسجد وأنا مسافر.
أي.
ودخل واحد يصلي المغرب، أقام صلاة المغرب، وبقوم معها بصلي العشاء أنا على أنها ركعتين، وهو صلي المغرب ثلاث ركعات.
أي نعم، إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من السعودية تسأل عن حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، تقول يعني ما هي صيغة قول التسبيح هذا؟ أختي أمة الله من السعودية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تقولين بهذه الصيغة بارك الله فيك. أمة الله من السعودية طبعا تقول بأن أخاها استولى على أموال والدتها وقد توفيت. طبعا أنا قلت للأخ أمة الله كأنني أنا أذكر هذا السؤال، قالت أنا أسأل يعني تقول أني أنا ذهبت إلى المحامي والمحامي قال ما لكم شيء، لأن الرجل مسجل كل شيء باسمه أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا هذه يعني القضية يطرح فيها جانب الفتوى والجانب القضائي، والجانب القضائي أقوى. الفتوى بأن أخاك إذا كان فعلا استولى على مال والدته وحرمك أنت من نصيبك مثلا وحرم بقية الورثة، لا شك بأن هذا ظلم عظيم والعياذ بالله، وأكل المال بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلما، ويعني هو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الأثام إن هو فعل ذلك، إن هو فعل ذلك وأنه استولى على مال والدته. أما إذا كان هو يقول أنا اشتريت أو شيء هذا أنت تنفين هذا الشيء، هذه مسألة ثانية. الجانب القضائي أنت لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة عليه، خاصة وأن هناك بناية للوالدة مأجرها وما يعطيك منها شيء، أنت لك نصيب فيها. تقول والله أنا ما أبغى أصل إلى المحكمة يبقى أخوي، هذا شأنك. تقول لا والله أنا أبغى حقي، الشريعة ما منعت الأخ يشتكي أخوه ولا الأخت تشتكي أخاها مثلا، هذا حق مشروع لك. يعني ما يمكن أن يعني الجانب العاطفي هنا يؤثر على يعني الحقوق وتضيع الحقوق والله علشان والله أخ ظالم متسلط متعسف يفعل ما يشاء ولا لا تشتكون عليه، ما الشريعة ما جاءت بهذا أبدا. فأنت لك الحق الكامل، وشوف المحامي اللي كلمتيه شو اسمه يستلم القضية ويترافع عنك وإن شاء الله بإذن الله يأخذ لك الحق، بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول توفي زوجي في أول صفر وكنت في المغرب، مكثت أسبوع هناك ثم سافرت إلى فرنسا لأن هناك إجراءات وأوراق لا بد من يعني عملها حسب النظام الموجود في فرنسا. أم مريم أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك، وصلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. أختي الفاضلة طبعا ما كان ينبغي لك أن تسافري، لأن العلماء مجمعون على أن المرأة المحادة يحرم عليها السفر، لا لحج ولا لعمرة ولا لغيرهم، ما يجوز للمرأة المحادة أن تسافر، ما يجوز. ولكن هل لو سافرت المرأة تنتقض العدة؟ الجواب لا، أنت ما زلت في عدة. طيب ما الذي عليك؟ الواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، وأن تعلمي من حولك بأن المرأة المحادة ما تسافر وإنما تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم بعد ذلك تخرج يعني إذا أرادت السفر أو أرادت شيء آخر، مع وجوب التزامك ببقية الأشياء التي هي المرأة المحادة ممنوعة منها، وهذا ما سأذكره جوابا على سؤالك الأخير. فلذلك تلتزمين بارك الله فيك الآن جميع الأمور، ومع التوبة والاستغفار والندم على فعلك. وكان الواجب أنك استفتيتي أهل العلم، استفتيتي أهل العلم قبل أن تسافري، وأيضا تسألين يعني مثلا عن الوضع في 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 فرنسا؟ يعني هل في إمكانية للتأخير مثلا، تأخير السفر وتأخير التوقيع على الأوراق مثلا؟ عموما حصل ما حصل، أن ابقي في بيتك الآن الذي أنت فيه مع التوبة كما ذكرت لك، والاستمرار في بقية أمور الحداد. أم مريم تسأل تقول: يعني ماذا يجب علي في العدة، وعندي أيضا ابني يسكن أمامي 5 خطوات، هل يجوز أني أذهب إليه؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، باستقراء نصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام نخلص إلى أن المرأة المحادة يلزمها 5 أشياء. 5 أشياء: الأمر الأول اجتناب الطيب، فالمرأة المحادة تجتنب الطيب في بدنها وفي ثيابها وفي طعامها وفي شرابها، كل ما هو طيب تجتنبه المرأة المحاد. الثاني الكحل في العين، ما تتكحلين مدة يعني العدة، وأشد من الكحل المكياج، يسمون المكياج هذا أشد من الكحل، ما تتكحلين بارك الله فيك ولا تستعملين المكياج. الثالث ما يتعلق بطبعا معها، وأيضا صبغ الشعر مثلا، ما تصبغين الشعر في فترة الحداد. الثالث تمتنعين من لبس الثياب الجميلة، الثياب اللي تروحين فيها في الحفلات أو في المناسبات أو في الزواج مثلا أو في الأعياد، تلبسين ثياب البيت العادية. الرابع تجتنبين لبس الذهب، ما تلبسين الذهب، وإذا كنت لابس الذهب أثناء وفاة زوجك تنزعينه وتضعينه في صندوق حتى يبلغ الكتاب أجله، وبعد ذلك تلبسينه. الخامس وهو المهم لأنه يشتمل على سؤالك الثاني اللي هو تقول ابنك 5 خطوات، يعني شقتين أمام بعض مثلا، الخروج من البيت، فما تخرجين من البيت إلا لضرورة أو حاجة، والضرورة في الليل والحاجة في النهار. وإذا كان بيت ابنك قريب منك 5 خطوات ما في بأس أنك تذهبين إليه، بشرط أن ترجعي وتنامي في بيتك، ترجعين فتنامين في بيتك، ما تنامين في بيت ابنك بارك الله فيك. أم خليفة من أبو ظبي تقول: امرأة اشترت عقار وأجرته، هل عليه زكاة؟ أم خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للعقار ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، فإذا الأجرة هذه حصلتها زكتها، والأجرة هذه يختلف الناس في استلامها، فمن الناس من يستلم الأجرة في بداية العقد، يعني وقع العقد استلم كامل المبلغ، هذا يستقبل فيه سنة جديدة 12 شهر قمري عربي، فإذا كمل 12 شهر والمبلغ موجود أو صرف بعضه لكن بقي شيء في حدود النصاب يجب عليه أن يزكي. في من الناس من يستلم شيكات على 3 دفعات 4 دفعات، هذا المبلغ الذي يبقى في آخر السنة يزكي، المبلغ الذي يكون في آخر السنة يزكي. في نوع ثالث ذكره العلماء، ما أدري موجود ولا لا، الاستلام يكون في آخر السنة، يعني يستلم في آخر السنة مبلغ الإيجار كاملا، هذه زكية مباشرة ما ينتظر في سنة جديدة. واضح بارك الله فيك. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. أنا أمي تسافر تسافر قبل المغرب ولا تعود إلا وقد مر وقت العشاء، يعني بعد منتصف الليل، وهي لم تجمع ولم تصلي صلاتين ثم تصليهم عندما تعود إلى البيت. قلت لها: هذا لا يجوز، تستطيعين أن تجمعي أثناء السفر، ولأن يمر وقت صلاة فلا يجوز لك أن تعيدين الصلاة بعدما مر الوقت، لكن هي يعني لا تدري كيف تجمع، ف ودت لو أن تبين لها.
وهذا يوميا يا جمال؟ يوميا تسافر؟
لا ليس يوميا، ليس يوميا.
كيف؟
بعض الأحيان.
بعض الأحيان تسافر قبل المغرب؟
نعم قبل المغرب،
وتعود
قبل بعد منتصف الليل، أو أحيانا قبل منتصف الليل بقليل.
نعم إن شاء الله يا جمال.
وأيضا يا شيخ أود أيضا أن تبين لها مسألة خروج وقت صلاة، يعني هي لا تدري أن عندما يخرج وقت صلاة يجوز أن تعيد صلاة.
إن شاء الله. أبشر يا جمال،
بارك الله فيك. سلام.
أم فضل أم بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يسلمك.
حياكم الله.
الله يحفظك شيخ. أنا زوجي ضعيف في الحال المادية، ووالدي دين وثلاث ملايين عراقي، وحال علينا الحول. قال له طلع زكاته، قال له ما عندي. والدي قال له، قال له إذا تقبل مني زكاة هذا هو، يعني ما أريد يعني ترجع لي. زوجي رفض. هل يجوز أنا أخذها من زوجي ويعني أقبل أنا زكاة، وزوج يعني من يصير عنده يجيب لي على 100 مهله؟ إن
شاء الله يا أم بكر.
الله يحفظك الشيخ يرحم والديك، أريد تدعي لي صراحة، أنا كثير يعني تعباني.
الله يحفظك يا أم بكر، وإن شاء الله بأوصيك ببعض الأدعية أنت تدعين الله عز وجل فيها.
أي والله الله يحفظك، أهم شيء دعاء المستجاب دعاء المظلوم. الله يحفظك.
الله يحفظك يبارك فيك. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخ، أنا كنت اليوم قائمة نويت،
أيوة،
والأذن تأخر، ما سمعت المسجد اللي في الحي عندنا، وشربت موية وعينت للجوال إلا الأذن قد تم من قبل 3 دقائق.
إيه.
فما وأنا تميت صومي والحمد لله، فما يعني ما هو
صايمة نفل ولا فرض؟
لا نفل الحمد لله.
نعم شالي أمس الله.
أرجوك يا شيخ توجه نصيحة للمؤذنين يهتمون بالأذان، خاصة الأيام اللي يعني الأيام البيض، أيام الاثنين والخميس، في ناس يكونوا يعني يصوموا.
إن شاء الله أبشري.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أم خليفة من أبوظبي تقول يعني عندها مبلغ اشترت فيه صكوك وطنية، تقول أحيانا يحطون لي مبالغ يعني 150، تقول أنا أتصدق فيها، يعني هل يجب علي الزكاة فيها؟ أم خليفة بارك الله فيك، ما يخرج من هذه المعاملة ومن المبالغ وتتصدقين، أرجو الله تعالى أن يقبلها منك وأن يثيبك عليها. مسألة الزكاة تراجعين المصرف نفسه وتسألين هل تزكون أنتم الصكوك هذه أم لا، لأن هناك من المصارف من يزكي، فقد يزكون عنك أنت، وأنت وقعتي على أوراق ممكن ما انتبهتي فيها الزكاة. إذا قالوا لك لا ينظر، فإذا كانت هذه الصكوك استثمارية يعني ما عندك نية تبيعينها وإنما تريدين الأرباح فقط، فما عليها زكاة، ما فيها زكاة. أما إذا كانت مضاربة تشوفين متى ما ارتفعت بعتيها، لا تزكيها سنويا. بارك الله فيك. محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل سجود السهو يكون سجدتين؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، قبل السلام إذا كان هناك نقص، وبعد السلام إذا كان هناك زياد. فسجود السهو سجدتان، سجدتان. بارك الله فيك. محمد من السعودية يسأل يقول أنا إذا كنت مسافر وصليت المغرب، فلما انتهيت وأردت صلاة العشاء دخل الجماعة وصلوا المغرب وأنا دخلت معهم المغرب، هل يعني أقتصر على ركعتين ولا أكمل معهم الركعة الثالثة ثم آتي بالركعة الرابعة لصلاة العشاء؟ أخي محمد بارك الله فيك، هذه من المسائل التي فيها بحث عند أهل العلم، والاحتياط لك أن تصلي معهم المغرب كاملا، ثم إذا سلم تقوم وتأتي بالركعة الرابعة، تأتي بالركعة الرابعة، وذلك لأن صلاة المغرب أولا لا تقصر، والثاني أنت ما عرفت هل هؤلاء مسافرين أو غير مسافرين، حتى لو كانوا مسافرين فإنهم يصلون المغرب 3 ركعات عموما تتم. بارك الله فيك. جمال من الجزائر يقول والدتي تسافر أحيانا قبل المغرب ولا ترجع إلا قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، يقول تقضي المغرب والعشاء إذا رجعت، فأنا قلت لها ما يجوز هذا، فهي ما تعرف ولا تعرف يعني مسائل خروج وقت الصلاة. جمال بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للصلاة لها أوقات، يقول جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء، وجبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرتين، صلى الصلوات 5 في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. ولذلك يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لسبب شرعي مثل السفر. فمثلا الوالدة الآن سافرت قبل المغرب ودخل عليها وقت المغرب في السفر، يجوز لها أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتصلي المغرب أولا 3 ركعات، ثم بعد ذلك العشاء 2 ركعات، وتكون بهذا ولله الحمد قد أدت الفريضة، أدت الفريضة التي عليه. أو تقدم العشاء مع المغرب، سافرت قبل المغرب فوقفت في محطة أو مكان في مسجد أو مصلى، صلت المغرب ثم قدمت العشاء 2 ركعات، الحمد لله صلت صلاة بنص شرعي. أما أن تكون الوالدة تعتاد على أنها ما تصلي إلا إذا رجعت إلى بيتها ومثل ما ذكرت بعد منتصف الليل، لا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ، خاصة وأنه قصد ذلك. فجزاك الله خير يا جمال على تعليم الوالدة وتنبيه الوالدة. لكن أحيانا قد يغفل الإنسان، أو مثلا شخص مثلا في السفر ما استطاع يصلي، الظروف كثيرة مثلا منعته، إذا عاد البيت يصلي، يجمع هاتين الصلاتين على أن يصلي الرباعية تامة غير مقصورة، تامة غير مقصورة. بارك الله فيك وفي الوالد. أم بكر من العراق تسأل تقول بأن زوجها حالته المادية ضعيفة جدا، والدي يطلبه 3 ملايين، قال له إيش رأيك أخليها من الزكاة، أقبلها مني زكاة، فقال لها لا رفض. تقول هل ممكن أنا أخذها أقبلها وبعدين أعطيها زوجي حتى يسدد والدي؟ أم بكر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، لا يجوز للوالد أن يسقط هذا الدين من الزكاة، ما يجوز. الزكاة عبادة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة لها نية. فالوالد الآن بمثل هذه الطريقة يحمي ماله، يقول ما دام الآن زوج بنتي ضعيفة، حالة المادية ضعيفة وغير قادر على السداد، أخصمها من الزكاة، حمى ماله، ما يصلح هذا. والدك يجب عليه أن ينظر زوجك ويصبر عليه وحتى يسدد أو يعفو عنه، أما يخصمها من الزكاة لا. إذا قلنا هذا ما في داعي الآن نقولك خذيها أنت على أساس تسددين بعدين أو تعطين زوجك بعدين أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك أم بكر، بارك الله فيك. طبعا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتعلق بالله عز وجل وأن يكثر من الدعاء. فالله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى يغضب إذا ترك العبد سؤاله، سبحان الله، الله عز وجل يغضب إذا ترك العبد سؤاله. فأنت يا أخت الفاضلة ادعي الله عز وجل، خاصة إذا كنت مظلومة أو كنت مضطرة مثلا، أنت أقرب إلى الله عز وجل من أي شخص آخر، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وما يعني ما دعا أحد أو ما أوتي أحد يعني أفضل بعد اليقين بالله عز وجل من أن يسأل الله عز وجل العافية، فقل اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذه تحت مضامين ومعاني كثيرة جدا. قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ماذا قال الصحابة؟ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فاسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أختي أمة الله من السعودية، صومك صحيح إن شاء الله، وسبق أنني نبهت إخواني المؤذنين وإخواني أمة المساجد على ضرورة الالتزام يعني بهذه الأحكام، وينتبه المؤذن لأنه أمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلذلك المؤذن الذي يخل بوقت الأذان هذا ربما يتسبب في أشياء كثيرة على الناس ويتحمل وزر هذا الأمر. فبالنسبة لك أنت أختي الفاضلة ما عليك شيء، لأن هذا خطأ والخطأ مغفور بإذن الله تعالى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.